بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فوقفنا في الدرس الماضي عند اختلاف العلماء في الكلام عن استقبال القبلة عن قضاء الحاجة، حال من يقضي حاجته وهو مستقبل القبلة. ذكرنا حديث أبي أيوب رضي الله عنه، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة وأن نستدبرها، يعني أن نستقبلها تجاهها، والإنسان يقضي حاجته أن تكون القبلة تجاه وجهه، أو حتى إيش أن يوليها ظهره. استقبال والاستدبار في كلا الأمرين منهي عنه في حديث أبي أيوب. وأخذنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رقى على بيت حفصة رضي الله عنها، فرأى النبي أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبر الكعبة. إذن هنا استدبار الكعبة في حديث ابن عمر جائز، وحديث أيوب منهي عنه. فهنا حصل الخلاف، هل الاستقبال على إطلاقه والاستدبار منهي عنه؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال. أما القول الأول فذهبوا إلى التحريم مطلقا، أي أنه يحرم استقبال القبلة بغائط أو بول واستدبار، يحرم استقبالها وأنت تقضي حاجتك تتجه إليها ثم تقضي حاجتك أو تستدبرها. وذهب إلى هذا المذهب راوي الحديث أبو أيوب رضي الله عنه ومجاهد والنخعي والثوري، ونصر هذا القول ابن حزم، وأبطل سواه من الأقوال في كتابه المحلى، وهو اختيار شيخ الإسلام، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا ابن القيم قواه، ورد غيره من الأقوال في كتابيه زاد المعاد وتهذيب السنن، واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي المطلق عن ذلك، ومنها حديث أبي أيوب. وذهب والقول الأول والقول الثاني، هذا القول الأول. أما القول الثاني فذهبوا إلى الجواز مطلقاً، أي أنه يجوز أن تستقبل القبلة عند قضائك للحاجة وأن تستدبر. وذهب إلى هذا القول عرى بن الزبير وربيعة وداود الظاهري محتجين بأحاديث، منها حديث ابن عمر الذي مر معنا وهو قوي في بابه، وفي مسألة جواز الاستدبار أيضا استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه وهو أيضا قوي في بابه. قال جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بفروجنا، يعني عند قضاء الحاجة. قال: فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبل القبلة وهو يبول. يستقبل، وهذا الحديث صحيح، يستقبل القبلة وهو أصحاب السنة، يستقبل القبلة وهو يبول. هذا مين رآه؟ جابر. وابن عمر رآه وهو يستدبر، فهذا يرفع إيه؟ النهي في حديث أبي أيوب. بل قالوا أن هذا الحديث ناسخ للأحاديث التي إيش تحرم، لأن هذا كان آخر عام قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أنه يعمل بالمتأخر، بحكم المتأخر، ويكون مقدما على ما سبقه. إذا عرفنا متى، إذا واجهنا حكم ينهى أو يأمر وحكم ينهى، حديث يأمر حديث ينهى، وعرفنا أن الحديث الذي ينهى أو الحديث الذي يبيح متأخر عن الحديث الذي يحظر، يعني يحرم، نأخذ بمين؟ بالمتأخر. هذا إذا عرفنا التاريخ، وقل من يعرف التاريخ إلا إذا نص. كيف يعرف التاريخ؟ بعدة أمور. إذا نص الصحابي راوي الحديث نص على أن هذا الحديث متأخر أو هو آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نص الراوي أو الصحابي أو التابعي أن هذا هو آخر عمل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإيش؟ فنعرف أن هذا ناسخ. كحديث أكل لحوم الحمر الأهلية، كان في بداية الإسلام إيه؟ مباح، ثم نهي عنه. متى نهي عنه؟ في وقعة خيبر السنة السابعة للهجرة، كانت آخر، وكانوا يطبخون، يضعون، كانت لحوم الحمر موضوعة في إيش؟ في القدور، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكسر القدور، قال اكسروها، قالوا يا رسول الله لا بد لنا منها، قال إذن أهرقوها بما فيها. ها؟ إذن هذا ينهى، هذا إيش؟ ينهى لبس الحرير، ثم جاء النهي، وهكذا. فكيف بالأحاديث التي جاءت أو نص عليها في آخر أيام أو آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهي قاطعة. مثل حديث ماذا؟ من يحفظ منكم حديث قاله النبي عليه السلام في النهي قبل أن يموت؟ لعنة الله على أحسن، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا كان في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مسألة، هذه مسألة إيش؟ يعني النبي عليه السلام في آخر أيامه لما يشدد على شيء أو يذكر بشيء، دلالة على إيش؟ خطورته وأهميته والانتباه إليه وعدم الغفلة عنه. هذه مسألة مهمة أيها الأخوة. ما ذكر النبي عليه السلام في آخر أيامه أو ما أمر به في آخر أيامه، ها؟ كذلك عمر رضي الله عنه في آخر أيامه أو عند طعنه بأي شيء، ها؟ في مسألة الإسباب، وهو مطعون، دخل عليه شاب وأثنى عليه خيرا، فولى هذا الشاب، والتفت عمر، رأى عمر، لاحظ عمر ثوبه إيش؟ مرخي نازل عن كعبيه، قال ردوا علي الغلام. هذا أثر صحيح عن عمر. فقال له يا فتى ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فهذا دل على أن عمر رضي الله عنه لاحظ الشيء الخطير، ها؟ وهو مطعون، دائما المطعون، ها؟ ما عنده الإيش؟ شيء ما يلاحظ إلا الشيء الخطير، فهذا منه، هذا إيش؟ منه. طيب، القول أو المذهب الثالث في هذه المسألة، مسألة استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول، ما ذهب إليه الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وإسحاق وهو مروي عن عبد الله بن عمر والشعبي، ذهبوا إلى التفصيل، ذهبوا إلى إيه؟ إلى التفصيل. يعني قالوا يحرم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة واستدبارها في الفضاء، في الفلاة، في أماكن لا، في خارج البنيان، أماكن لا بناء فيها مفتوحة، وعليها نحمل أحاديث النهي، ويبيحونه في البناء ونحوه. إذن ذهبوا إلى التفصيل، قالوا يحرم قضاء الحاجة، تقضي حاجتك مستقبل القبلة مستدبرها في الفضاء في الخلاء، ها؟ ولا شيء أمامك يستر، ويجوز داخل البنيان، يجوز وأنت داخل البنيان أن تستقبل القبلة أو أن تستدبرها وأنت إيش؟ تتبول أو تتغوط، ها؟ واستدلوا على ذلك بأثر عن ابن عمر يقطع النزاع. قال ابن قال مروان الأصغر وكان مع ابن عمر في سفرة له، قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. ابن عمر أراد أن يتبول فأناخ الجمل وجعله بين واستقبل القبلة ببوله وجعل الجمل بينه وبين إيش؟ القبلة. فعجب، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا أن تستقبل القبلة ببول؟ قال بلى، نهى النبي عليه الصلاة والسلام. شوف كيف الآن فقه الصحابي، إذا جاء رفع النزاع، ها؟ ولا تقول أنا نحن رجال وهم رجال، لا، الذي عاصر التنزيل وعرف التأويل والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص يقدم على غيره، لا يساوي فهم الصحابة على فهمنا نحن، ها؟ نهائياً. إذا جاءك وصلك فهم صحابي، تفسير صحابي لآية أو حديث، فامسك به، عض عليه. أما أنك تستدرك أو تخالف، لا، ها؟ لأننا نحن مأمورون باتباع هدي هؤلاء الصحابة، ها؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل من المؤمنين، لما نزلت هذه الآية الصحابة، ها؟ إلا إذا خالف قول الصحابي قول صحابي آخر، ها؟ فننظر هنا إلى الأدلة، ننظر إلى الأدلة مع أي قول الصحابي إيش ترجح، لكن إذا ما علمنا خلاف نأخذ به. إذن القول الثالث يحرمونه في الفضاء ويبيحونه في البناء، واستدلوا بحديث أو بفعل ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. إذن النهي محمول على إيه؟ الفضاء. لكن إذا بينك وبين القبلة ساتر شيء، ولو كناخ كفي أو سور أو أي شيء، فإنه يجوز. وهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة، الشرعية. دائماً يا إخوة إذا تعارض حديثان هذا يبيح أو هذا يحظر، ها، فإننا أولاً لا نرجح أو نقول هذا ناسخ هذا، أولاً نقول ننظر إلى الجمع بين الأدلة، هذا مهم جداً حتى لا نعطل حكم حديث جاء عن النبي عليه السلام. فإذا استطعنا أول خطوة أن نجمع الأدلة، يعني نوفق بين الأدلة، فهو المطلوب، فهو المطلوب. ما استطعنا ننظر ونبحث في النسخ أيهما ناسخ للآخر، ما استطعنا نبحث في الترجيح، ما استطعنا نتوقف، ها، مثل حديث من مس ذكره فليتوضأ، ها، حديث بسرة. وفي حديث طلق بن حبيب إيش؟ إنما هو لما سألوا الإنسان، ها، يصيب عورته، قال النبي عليه السلام إنما هو إيش؟ بضعة منك، جزء منك مثل باقي جسمه، لا بأس. حديث بسرى قال لا، من مس ذكره فليتوضأ. طيب الآن في تعارض، هذا بقول إنما هو بضعة منك، والآخر بقول إيه؟ إذا مسست ذكرك فإيش؟ توضأ. كيف الجمع؟ نبحث عن الجمع، في جمع نجمع، ما في لابد أنه أحدهما ناسخ للآخر، أو قرائن ترجح هذا على هذا. نعم يمكن الجمع، فمن مس ذكره عن شهوة نلزمه بالوضوء، أما من مسه أو أصابه بدون شهوة فهو إيش؟ بضع منك، لا يلزمك الوضوء. هذا التوفيق دائما في كل الأحاديث، في كل إيش؟ الأحاديث. طيب، إذن القول الثالث هو القول إيش؟ الراجح في المسألة. نعم، ما يؤخذ من هذا الحديث، حديث ابن عمر الذي مر معنا، من الفوائد: أولا، جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة، ويفيد بأنه في البنيان. ثانيا، جواز استقبال بيت المقدس كما جاء في الحديث عند قضاء الحاجة. ثالثا، جواز الصعود على بيت القريب ونحوه إذا كان هناك حاجة، طبعا صعود ابن عمر على البيت لحاجة، أما الصعود هكذا بدون حاجة فهو مكروه كراهة شديدة، ومع الأسف كثير من الناس دائما يعتلون الأسطح، وفي نهي من السلف في هذه المسألة، لأن اعتلاء الأسطح يكشف العورات، يكشف ماذا؟ العورات. إذا صعدت السطح بدون حاجة فإنك لابد أن تكشف جارك هذا، خاصة إذا كان سطحك إيش؟ مرتفع، تكشف هذا، تكشف إيش؟ نافذة هذا وشباك هذا، وخاصة إذا كان في نساء، ها، فيشتد الحرمة، فالصعود منهي عنه، ها، وتربية الحمام على السطح منهي عنه لكثرة. في نص في حديث في المسألة، أثر في المسألة لكن لا أحفظ، النهي عن ذلك لأن هذا إيش؟ يؤدي لك أنك تتكرر، تصعد ثم إيش؟ تنظر هنا وهنا ويسوقك إلى الفتن. فصعود الأسطح أو الأماكن المرتفعة إذا فقط لحاجة، إذا ما هي لحاجة منهي، لأنك تكشف عورات، ها، جيرانك. رابعا، الكناية عما يستحى من ذكره بلفظ آخر، الكناية عما يستحى من ذكره بلفظ، كانوا إيش؟ يكنون كما قلنا، ها، يأتون الغائط يقضي حاجته، يكنون، هذا إيش؟ من باب إيش؟ استحياء ذكر هذا اللفظ. نعم، حديث أنس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال العلامة المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 14 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس، ومر معنا ترجمة أنس رضي الله عنه. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، أي كان إذا أراد دخول الخلاء، قلنا اللغة العربية دائما تفهم إذا دخلت الخلاء، مر معنا، فقل أعوذ إيش من الخبث والخبائث. إذا دخلت يعني إذا أردت الدخول، إذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني إذا إيش أردت قراءة القرآن. هذه اللغة العربية التي يعرف ويتعلمها يعرف المقصد من الخطاب، لكن الجاهل يأخذ على ظهر، كما قلنا لكم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي لقنوا من حضر الموت، يقنت إنه سيموت، لقنوا يعني إيش؟ يعني جعلوه يتلفظ. ولغباء كثير من الناس يلقنونه بعد إيش؟ موت. ما يعني في اللغة العربية لا مجال للتلقين بعد الموت، خلاص إذا مات العبد انقطع عمله، ما ينفع شيء، ما ينفع تقوله قل كذا وقل كذا. ولا إلى عهد قريب كما قلنا لكم كانوا يلقنون في بلاد أخرى أو أماكن أخرى يلقنون إيش؟ الموت. هذا بدعة لا يجوز. بيستدل بهذا الحديث لكن لم يفقه. إحنا عندنا الفقه، ما تأتي بحديث وتقول هذا دليلي، فقه الدليل. الرسول عليه السلام دعا لابن عباس كما سيأتي سيرة ابن عباس، علمه فقهه في الدين، فقهه في الدين، فقه الدين، علمه التأويل. ربما تأتيني بآية لكن لا تفقه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. كم تأتي بحديث وأنت لم تفقه ما يحوي هذا الحديث، وتأتي به لعالم فيخرج منه الضرر والفوائد، كما استهزأ يعني بعض المستشرقين بحديث النغير: يا أبا عمير ما فعل؟ قالوا: إيش هالحديث هذا عن النبي تهتموا فيه وتتناقلوا في أحاديث في كتب الأحاديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام مر على طفل صغير أو غلام كان يبكي، أو كان مر عليه بداية وكان إيش يلهو بطير نغير، ثم مر عليه وإيش قد ذهب منه أو مات عنه وهو حزين، فأراد النبي تسليته، قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وهذا الحديث تداولوه، فقالوا: إيش هالحديث يعني ما فيه له معنى، ليه تداولوه؟ يعني اطرحوا الأحاديث بما فيه. لا، جاء العلماء وأخرجوا أكثر من 100 مسألة فقهية من هذا الحديث. قالوا: كيف هذا حديث؟ هذا حديث يحوي على 100 مسألة فقهية، لكن أنتم لجهلكم تعادون هذا الشيء. فلا يعرف إنسان، يعني إذا عرف حديث ولا ناقل حديث لابد أن تعرف فقه الحديث. شوف كيف مسألتنا الآن مرة معنا، مسألة استقبال القبلة بغائط أو بول. كثير من الناس مثلا بتحرج داخل البنيان أن يجعل إيش قضاء حاجته، إنه يقول لك هذا مستقبل القبلة ويتعب، ما هي يعني إيش يعني صعوبة إتيان المرحاض في مكان وإلا يستقبل. نقول له: داخل البنيان لا بأس، لو جلست تقضي حاجتك وأنت مستقبل أو مستدبر. طيب لو قال لك حديث النبي إنه نهى، نأتي له بحديث أخذ الفقه، تعلمنا إيش الفقه. كان يدخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء، والخلاء هنا بمعنى الفضاء. الخلاء اللي في الحديث معناه الفضاء وليس بيت الخلاء المغلق والذي له باب، لا، هنا في هذا الحديث، وهذا أصله مر معنى حديث، لكن المقصود في هذا الحديث الفضاء، يعني أراد الذهاب إلى مكان قضاء حاجته في الفضاء، لأنه جاءت رواية كان إذا خرج لحاجته. وأيضا قرينة حمل العنزة مع الماء، لو كانت المسألة ما هي خروج النبي إلى الفضاء ما كان إيش داعي لحمل العنزة كما سيأتي. طيب، كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، الغلام هو المميز، الفتى المميز. متى يبدأ التمييز؟ سن السابعة، وبعضهم قال سن السادسة، وبعضهم قال من عقل الخطاب وأحسن إيش الجواب هذا هو المميز، عقل ما يقال له ورد على ذلك بإيش بعدما فهم رد الجواب، فهذا هو المميز. وبعضهم قالوا سن السابعة، فالغلام المميز حتى يبلغ، إلى أن يبلغ سمى إيش غلام. وغلام نحوي يعني مقارب لي في السن، مقارب لي في السن. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، الإداوة هي الإناء الصغير من الجلد يجعل للماء يوضع فيه ماء، هذه الإداوة من ماء، يعني إيش مملوءة من ماء، يأخذون إناء مملوء إيش بالماء. وعنزة، العنزة عصا أقصر من الرمح لها سنان، العنزة عصا أقصر من الرمح لها سنان، يعني حربة صغيرة. فيستنجي بالماء، يستنجي يعني إيش يطهر بالماء الذي في الإداوة ما أصاب السبيلين، الاستنجاء تطهير العورة مما أصابها من بول، من أثر البول أو الغائط، هذا هو الاستنجاء. إذن هذا الحديث يذكر فيه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل موضع قضاء الحاجة كان يجيء هو وغلام معه بطهوره الذي يقطع به الأذى وهو ماء في جلد صغير، وكذلك يأتيان بما يستتر به عن نظر الناس وهو عصا قصيرة، هذه من فوائدها، يأتي بها ويضعها يغرزها ويجعل عليها شيء يقيه من نظر إيش المارين. من فوائد هذا الحديث جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وهو أفضل من الاقتصار على الحجار. إحنا مر معنا أنه النبي عليه السلام قال يعني أو أمرنا بالاستجمار وأن نوتر فيه، والاستجمار استخدام إيش الحجارة قديما، ما كان مثل اليوم هذه اللفائف كانت حجارة، وأنها تجعل وترا ثلاثا فخمسا إذا كانت الحاجة إلى ذلك. هنا الحديث يبين أنه أيضا يستطيع الإنسان أن يستنجي بالماء، يستنجي إيش ويكفي الماء وحده، تستطيع بالماء فقط وهو أفضل من الحجارة، أو اليوم الماء أفضل إيش من اللفاف لأن الماء أنقى، لكن لو جمعت بينهما أفضل وأفضل، لو استخدمت اللفائف أو الحجارة ثم أتبعته بالماء فالأول يزيل العين والثاني يزيل الإيش الأثر، فتقدم الحجارة ثم تتبعها إيش بالماء فهو أنقى. ليه هذا كله؟ سيأتينا حديث ابن عباس، خطر من لا يعتني ويهتم بالاستنجاء، سيأتي في هذا الحديث. قال النووي: فالذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، فيستعمل الحجر أولاً لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء، سواء وجد الآخر أو لم يجده، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر. خيرت تختار الماء، لكن لو في ماء وحجارة اخترت فقط حجارة جائز، اخترت فقط ماء جائز، لكن الماء أفضل من الحجارة والجمع بينهما أفضل. وقلنا لكم استخدام الحجارة أو اللفائف تزيل عين النجاسة، فإذا بقي الأثر فهو معفو عنه، فلا يتوسوس كثير من الناس وهو يقضي حاجته خاصة عند الغائط، فإنه إيش يستخدم اللفائف الكثيرة ويبقى يزيل ويكون عنده إيش الأثر، وهذا الأثر يصعب إزالته. تريد ممكن إيش وقت طويل وأنت إيش تنظف، هذا أثر معفو عنه، لكن لو جئت بالماء طيب أفضل، لكن المهم أن تزيل العين، تزيل إيش العين. أيضا من الفوائد استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة، يستعد ويأتي بكل ما إيش يحتاج في عند قضاء الحاجة. ليه ما يتذكر عند قضاء الحاجة والله إيش نسيت اللفائف، نسيت الماء، نسيت كذا، لأنه لو فعل ذلك سيضطر إلى إيش لئلا يحوجه إلى القيام فيتلوث. تكون إيش مجهز حالك، هذا إسلامنا بأمرنا إيش في الاستعداد، مو فوضى، في استعداد، لكل شيء في استعداد، تأهب لكل شيء، تأتي الغائط تتأهب ما يحتاج كن جاهز، الصلاة تتأهب ما يحتاج كن متوضئ، كل شيء يحتاج إلى استعداد، ما يأتي فوضى المسألة، ونعلم هذا الشيء مع الأسف عند أطفالنا، عندما يبدأ الأطفال أو الغلمان باستقلال في مسألة الاستنجاء يستقلون عن الآباء والاستعانة بالآباء، في هذه النقطة في تساهل كبير، يترك الولد ويقول له افعل كذا، لا تتبع الولد، تنظر هل استعد أم لم يستعد، لأنه الكثير من الأولاد إيش يعني يصيبون الأذى على ملابسهم على أماكن قضاء الحاجة بسبب عدم الاعتناء بما كان ينبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت خاصة عند بداية الولد واستقلاله تتبعه، هل استعدت في كذا الأولاد، تقول له استعد، خذ لفائف اضعها أمامه حتى لا تمشي، لأنه ما بيهتم بيمشي وهو إيش يقطر بولا، هذا شيء واقع، ما بنتكلم عن شيء، هذا شيء واقع، تجد الأم لا تهتم بهذا بناتها، إذا نسيت اللفائف تمشي تنجس نفسها وتنجس المكان وتنجس الملابس، ما بيجوز، لازم من إيش المتابعة في هذه المسائل، هذا أمر خطير، إذا تربى الولد على هذا الشيء يصعب عليه عند الكبر ماذا أن ينظف نفسه، فيقع في حديث ابن عباس كما سيأتي. هذه مسألة مهمة، تتابع الأولاد في مسائل إيش قضاء الحاجة، كثير من الأولاد ما يقضون حاجاته، ما ينظفون ولا يستنجون بعد قضاء الحاجة، وهذا أمر مشاهد. ثالثا تحفظه صلى الله عليه وسلم عن أن ينظر إليه أحد، لأن النظر إلى العورة محرم، فكان يركز العنز في الأرض وينصب عليها الثوب الساتر، وسيأتينا آداب الخلاء. وفيه رابعا جواز استخدام الأحرار إذا رضوا، استخدام الأحرار، طبعا الأغلب كان الاستخدام لإيه للعبيد والموالي، هو اللي بإيش بيحضر هذا الشيء، الأصل العبد كان قديم خادمك يعني، لكن لو واحد حر ما هو خادمك ولا شيء واستعملته أنت لتعلمه أو دفعت ولدك عند هذا العالم ليخدمه وفي نفس الوقت إيش يتعلم منه، فهذا هو الخير، وهذه السنة المتبعة. فيه جواز استخدام الأحرار إذا رضوا ليحصل لهم التمرن على التواضع. ما يقول لك أنا حر وهذه أشياء ما بفعلها، لا، حتى إيش؟ تتمرن على التواضع. وفيه أن في خدمة العالم شرف للمتعلم، خدمة العالم شرف إيش؟ لمن يخدمه، لأنه ما يخدم العالم يختلف عن باقي الناس، ممكن باقي الناس تتعلم منه السيء أو الجهل، أما العالم ما تصاحبه في شيء، أي شيء، إلا وتنتفع منه. ها؟ كحامل المسك ونافخ الكير، حامل المسك لابد أن تنتفع منه، إما أن تشتري منه وتشتري مسكا، أو يحديك يعطيك شيء تشم الرائحة، تعطيك شيء ها تطيب به، أو أقل الدرجات أنك إيش؟ تجد منه رائحة طيبة. فالعالم لما تصحبه ما تقول أنا أخدم فلان، لا، اخدمه، لك الشرف حتى تتعلم دين الله، وغدا لما تكبر سيأتيك من يخدمك حتى يتعلم. هذا الاعتناء من السلف بالعلماء حتى يتعلم، خلاف اليوم تدفعهم إلى وين؟ إلى الجهلاء والعلماء. هؤلاء إيه؟ إن لم يقولوا عنهم مجانين فهو إيش؟ يعني في غفلة عنهم. طيب، للعنزة فوائد. الأولى، الذي يتخذ عنزة، وقلنا عنزة، العنزة حجمها مثل إيه؟ قلنا الرمح. بعض الناس بتتخذ إيش؟ مو عنزة، تأخذ دبسة، الغطاء يرهب الناس فيها، يخوف الذي أمامه. لا، عنزة شيء إذا رأيت ما ابتعث أو ما خفت ممن يحملها، عنزة. لكن في نفس الوقت إيه؟ أولا دفع العدو واتقاء السبع، بهذه العنزة تستطيع أن تدفع عدو وأن تتقي السباع. أيضا من فوائدها نبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة، خشية الرذاذ، لما كانوا يخرجوا إذا ما وجد أرض يعني أرض لينة، نبش بالعنزة حتى إيش؟ ألانها، خشية أن يعود عليه الرذاذ وإن كان معفو عنه. الثالثة تعليق الأمتعة بها، إذا أخذت حاجة إيش؟ تعلق الأمتعة. رابعا السترة بها في الصلاة، كان النبي عليه السلام إذا في الفضاء يصلي كما سيأتينا السترة، اتخاذ السترة يغرزها أمامه ويصلي إليه. الخامسة التوكؤ عليها، وفيها مآرب أخرى. العصا يعني يفضل حملها للحاجة، بعض الناس فهم إنه إيش؟ هذه سنة، دائما يحملون عصا، يقول لك أنتوا والله تزعموا إنكم إيش؟ أهل سنة وأنتوا ما بتطبقوا هذه السنة، مفقودة عندكم. لا، إذا في حاجة تجدنا أول الناس نحمل عصا. إذا في حاجة، مثلا الأرض كانت إيش؟ جليد، دائما نحمل عصا لأنه في حاجة. لكن أمشي على الناس وأمشي في السوق وأنا حامل عصا زي بعض الناس، يخوف وما في حاجة إليه. لكن إذا ذهبت إلى برية، ذهبت إلى أماكن ربما تتعرض لشيء تحتاج في شيء، نعم احملها. أما ما في ما إلى حاجة، لا، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم أو يحمل هذه إلا إيش؟ عند الحاجة، كان يسوقون بها الدابة يفعل شيء، لكن في غير حاجة ما كان يحملها النبي عليه الصلاة والسلام. وهو نعم يخطب كان يحمله يتكئ عليه، نعم، لكن بدون حاجة لا، ليست من السنة. ما جاء حديث يحض على حملها مطلقا، فلابد أن نفرق. نعم.
الحديث الخامس عشر عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
نعم. ثم ذكر حديث أبي قتادة، وأبو قتادة هذه كنيته، واسمه الحارث ابن ربعي الأنصاري السلمي رضي الله عنه، وكان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح: خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. فيذكر النبي عليه السلام محامد هذين الصحابين، هذا في الفروسية وركب الفرس، والآخر في إيش؟ في الترجل في العدو. شهد أحد وما بعدها، ومات بالمدينة سنة 54، وقيل مات في خلافة علي رضي الله عنه بالكوفة، وكان شهد معه وقعة صفين، صلى عليه علي رضي الله عنه، وهو الذي كبر عليه سبعا. الميت يكبر عليه قد ايه؟ أربعة وخمسا وسبعة وتسعة كيفيات في ايش؟ في التكبير على الجنازة. قال أبو قتادة أن النبي سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يمسكن أحدكم ذكره فرجه بيمينه باليد اليمنى. إذن هذا أدب من الآداب، الذي يريد أن يستنجي لا يمسك ذكره بيده إيش؟ اليمنى. هذا توجيه من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لابد أن نعلم في أطفالنا هذا النبي، ما نستحي من هذا الأمر. حديث تناقل رواة الأحاديث عن النبي عليه السلام، أن الذي يستنجي لا يستنجي بيمينه، لا يمسك ذكره إيش؟ بيده اليمنى، وهو يبول، يعني في حال بوله، في حال بوله، ولا يتمسح من الخلاء، يعني يستنجي ولا يتمسح بيمينه من الخلاء، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا توجيه آخر، تنفس في الإناء أي داخله. أنت تشرب الإناء، وكثير من الناس بيفعلوا أنه إيه وهو بيشرب تجد إيش تنفس فيه في داخله، لأن التنفس فيه مستقذر وربما أفسده على غيره. تشوف واحد أمامك تنفس وأخرج ما في فمه، وربما يكون فيه قاذورات أو شيء. وأما إذا أبان الإناء وتنفس خارجه فهي السنة. ورد عن أنس أن النبي في الصحيح كان إذا أراد أن يشرب تنفس ثلاثا. نفهم الأحاديث هنا ينهى عن التنفس في الإناء، وكان تنفسه خارج وهو أهنأ وأطيب. شوف كيف التوفيق بين الأحاديث. إذن معنى هذا الحديث أنه يشتمل على ثلاثة توجيهات ونصائح من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها المسلم، يا من استسلمت وأصبح اسمك مسلم، لابد أن تسمع وتسعى لسماع ومعرفة وتعلم أحاديث النبي لتطبقها. إياك أن تستخف أو تقول هذه أحاديث بول، كما استخف أهل البدع قديما وحديثا، فقالوا عن علم أبو حنيفة، علم الشافعي وأبي حنيفة، قالوا إيش؟ لا يخرج عن سروال امرأة. استهزئون. قال شو أبو حنيفة جالس وأبو الشافعي وبقولوا حدثنا وبفصله والتبول والحائض، سيأتينا أحكام الحائض تفعل كذا، إيش هالعلم هذا؟ علمهم إيش؟ كله سروال امرأة أو سروال رجل وخلاص انتهت قبل. إحنا عندنا أمور عظام. لا لا، هذه أس العلوم كلها. تتكلم عن الطهارة، وتكلمنا أن الطهارة هي إيش؟ مفتاح الصلاة، طهور مفتاح الصلاة، والصلاة هي عمود الدين. فلا تصح صلاتك إلا إذا صحت طهارتك، ولا تصح طهارتك إلا إذا صح استنجاؤك. أما تروح تستنجي طريقة غير سليمة كما أمر النبي عليه السلام، فوضوءك باطل وصلاتك إيش؟ باطلة ثم دينك يبطل. نسأل الله السلام. هم بيستهزئوا، بقول لك هذه أشياء التوافه، هذه قشور، هذه لب. فيش في الدين قشور، كله لب. ها، ما في في الدين قشور، كله لب، كله أساس. قلنا النبي عليه السلام حديث أبي هريرة لما رأى أناس يتوضؤون وتركوا مثل اللمعة بقدر الدرهم، فقال النبي عليه السلام وصاح فيهم ويل للأعقاب من النار. ها، هم بجاهدوا. ما في في الدين تترك شيء، ها، قل هذا ما هو إيش سهل يسير، لا لا لا. قرب لكم مثال، لو إنسان عنده إيش سيارة يريد أن يدورها يشغلها، لو فيش هالمفتاح هذا اللي وزنه إيش كم غرام المفتاح بيشغل السيارة؟ لو ما في، لو برغي صغير ما هو محطوط محله تشتغل السيارة، كل هالسيارة بعظمها وجمالها وكبرها وكذا متوقفة على قطعة صغيرة، نعم كلها متكاملة، الدين كله متكامل. ها، تترك شيء يؤدي إلى إيش أشياء. ممكن نعم الإنسان إذا ترك شيء في الدين بقل إيمانه، لكن الاستخفاف هكذا والاستمرار فيه يؤدي إلى الخروج من الدين. ما في عندنا إيش والله هذه لا نهتم فيها والأخرى نهتم فيها، لا لا، هذا هو الأساس، هذا هو إيش الأساس. فإذا باشرت النجاسة في الخلاء استعمل اليد اليسرى كما سيأتي، استعمل اليد اليسرى ولا تستعمل اليد اليمنى. وكذلك في التنفس، من فوائد هذه الحديث أولا النهي عن مس الذكر باليد اليمنى حال البول، النهي عن مس الذكر باليد اليمنى حال البول. ثانيا النهي عموما عن الاستنجاء باليمين، إيدك اليمين هذه لا تقربها في استنجائك. ثالثا النهي عن التنفس في الإناء. رابعا اجتناب الأشياء القذرة. خامسا بيان شرف اليمين وفضلها على اليسار، لذلك كما سيأتي الأكل بيكون بإيش باليمين. شوف الاستنجاء باليسار والأكل باليمين، ها مو بالشمال، أكل باليمين. سادسا الاعتناء بالنظافة عامة، بالنظافة عامة، كل هذا يتعلق بالنظافة، ودين دين إيش دين نظافة. إذا لا يجوز أن يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر، ها إلا لعذر، إذا اضطريت احتجت أنك تستنجي باليمين استخدمها. كذلك في الأكل ما بيجوز إلا باليمين أن تأكل، لكن ربما إيش قطعة لحم تحتاج أن تستعين بإيه بالشمال تستعين، ولا الأصل إيه باليمين، عرفتم؟ أيضا ننبه على مسألة إيه أن الأصل في النهي التحريم إلا أن يدل دليل على صرفه من التحريم إلى الكراهة، وهنا لا دليل. إذن النهي للتحريم أن تستنجي باليمين، وما في جاء دليل كيف مسألة استقبال القبلة أنه النبي عليه السلام مرة استنجى إيش باليمين حتى نقول والله إيش للكراهة، لا لا، فهو نهي تحريم. التنصيص على الذكر، ذكر الرجل أو ذكر الإنسان، لا مفهوم له في هذا الحديث، يعني يدخل أو يقاس عليه الدبر وأيضا فرج المرأة، تماما بتمام، ليس هذا الحكم متعلق فقط بفرج الرجل بذكري، وإنما بفرج المرأة وبدبر الإنسان، وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجل في الغالب أو الرجال في الغالب هم إيش، لأن النبي عليه السلام بخاطب مين؟ الرجال، وإلا النساء ضمناً يدخلن إيش؟ نفس حكم الرجل حكم المرأة، ونفس حكم المرأة حكم الرجل، لأن النساء شقاق الرجال في الأحكام إلا ما دل عليه الدليل، كالعقيقة نصف، كالميراث نصف، ها؟ في أمور، ها؟ كحضور الجماعات في المساجد، ها؟ يوم الجمعة، ها؟ مباح المرأة، ما يجب عليها، الرجل يجب عليه أن يحضر الجمعة والجماعات. الجهاد كما مر معنا في درس في المسجد هناك، الجهاد منسوخ على النساء، حق في الرجال، ها؟ ما دل عليه الدليل، ما دل عليه إيه؟ الدليل. نعم.
الحديث السادس عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة ربة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله صاحب كتاب عمدة الأحكام الذي ندرسه، ندرس أحاديثه، حديث ابن عباس رضي الله. ابن عباس هو عبد الله ابن عباس ابن العباس أبو العباس، عبد الله ابن عباس ابن العباس ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وبحر العلم، أبو الخلفاء وترجمان القرآن، ولد وبنو هاشم في الشعب، في شعب أبي طالب قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة وقد ناهز الاحتلام، ناهز الاحتلام. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، في رواية: اللهم علمه الحكمة وتأويل القرآن، في رواية: اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله من عبادك الصالحين، اللهم زده علما وفقها. ها، إذن هذه أدعية للنبي عليه السلام لهذا الغلام. ها، فالنبي دعا له بأي شيء؟ قال: بفقه الدين، بفقه الدين. وهذا هو الذي يميز العالم أو طالب العلم عن غيره، فقه الدين. لذلك قال النبي عليه السلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني في علم القرآن والسنة، في فهم هذا العلم، في التوفيق كما قلنا، ها، في معرفة الحلال والحرام. مفهوم المخالف لهذا الحديث: من لم يرد الله به خيرا فلا يفقهه في الدين. شوف كيف، يعني الناس، أي شخص لا تجده معتني بعلم قال الله قال رسوله، بدراسة الأحكام، ها، ومعرفة الحلال من الحرام، لا خير فيه. فالدنيا ملعونة، وملعون ما فيها إلا عالم أو متعلم، ولا تكن الثالثة فتهلك. إياك تتخبط في هذه الدنيا كالوحوش، إذا ما كنت من العلماء أو ممن يطلب العلم عند العلماء فلا خير فيك. الرجال كما يقول السلف، كنا نقول عن الرجل: رجل الذي يعتني بالسنة، فالذي لا يعتني بالسنة لا يقال عنه رجل. ها؟ ليه؟ لأنه ما غلب شيطانه، ما جاهد نفسه، كما ذكرنا في دروس الجهاد وشروط الجهاد، أول شرط إنه إيه؟ قبل يجاهد العدو يجاهد نفسه، ها؟ يحملها على طلب العلم. قلنا أبو الدرداء إيش قال؟ الذي لا يقول عن السعي لطلب العلم أنه جهاد فقد نقص عقله ورأيه، ها؟ لأن هذا هو الجهاد الأكبر، طلب العلم، لأنه هذا الطريق إلى الجنة، هو الذي يوصلك إلى الجنة. لا تستطيع أن تقوم بأي عبادة إلا عن طريق العلم. إذا قمت بأي عبادة عن جهل لن تقبل منك، لن تقبل منك. وضوء، صلاة، صيام، حج، جهاد، نكاح، طلاق، صدقة، زكاة، ما في إلا تتعلم كل شيء له أحكامه وشروطه. لكن الناس غافلون. فهنيئا لطالب العلم، هنيئا للذي اصطفي من عموم الناس وجاء ليطلب العلم، ليهتم بما قال الله وقال رسوله. هؤلاء فازوا بالرحمة والبركة وتغطية الملائكة أجنحتها لمين؟ فقط لطالب العلم، لا للملك ولا الحاكم ولا الوزير ولا التاجر ولا الغني ولا المجاهد حتى. فقط تضع الملائكة أجنحتها لمين؟ لطالب العلم، رضا للناس. إن من في السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها، حتى الحيتان يعني الأسماك في بحرها، لتستغفر لطالب العلم، للذي يبث العلم، الذي يتعلم. شوف كيف هذا كله إيش أغلب الناس في غنى عنه، ما يحتاجه. لكن لو في لعبة كرة ولا في فوضى تجد إيش الإقبال. طب ليه؟ ما السبب في أنها ذاك من غير دعوة تجد الإقبال؟ والعلم والصلاة وغيرها ليل نهار يدعى إليها فلا إقبال، لأنهم خضعوا للشيطان. هناك الشيطان يشجعهم، وهنا الشيطان إيش يثبطهم. إيش تريد من العلم والدروشة وهذا كله؟ إيش لا يساوي شيء، فيضيع دينه ودنياه، نسأل الله السلام. إذن هذا هو ابن عباس، كان حريص على طلب العلم. يقول فيه عمر: ابن عباس فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وكان يحبه عمر رضي الله عنه ويدخله مع كبار الصحابة ويستشيره في المعضلات. قال مسروق، روى مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، ما سوايا من أحد. وقال طاووس: أدركت نحو 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خالف ابن عباس لم يزل يقررهم حتى يرجعوا إلى ما قال، من قوة فقهه وحجته. وعن مسروق قال: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أحكم الناس، وإذا تكلم قلت أفصح الناس، وإذا حدث قلت أعلم الناس. وقال محمد بن القاسم: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلاً قط، وما سمعت فتوى أشبه بالسنة من فتوى. وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلساً أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس. وقال يزيد بن الأصم: خرج ابن عباس حاجاً مع معاوية رضي الله عنه، فكان لمعاوية موكب ولابن عباس موكب. دام المواكب يعني إيش الموكب؟ الرجل لما يأتي يمشي ويحيطه الناس، هذا موكب. فمعاوية رضي الله عنه كان موكب، موكب خليفة وخلافة. أما ابن عباس يضاهيه في موكب، لكن موكب ابن عباس إيش؟ علم. وقال شقيق: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فقلت: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله. لو رآه الروم وفارس والترك لأسلمت. وكان ابن عباس قد عمي في آخر عمره. يقول ميمون بن مهران: شهدت جنازة ابن عباس، والله أعلم في صدقه هذه الرواية، فلما وضع ليصلى عليه جاء طائر أبيض حتى وقع على أكفانه، ثم دخل فالتمس فلم يوجد، فلما سوي عليه سمعنا من يسمع صوته ولا يرى شخصه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادة وادخلي جنتي. مات بالطائف سنة 68 في أيام ابن الزبير، وكان سنه يوم مات 71 سنة. وصلى عليه محمد بن الحنفية ابن علي رضي الله عنه، وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة، وهو إيش؟ ابن عباس. ماذا يقول ابن عباس؟ قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، أي بصاحب قبرين، والقبر جمعه قبور، يعني مدفن الإنسان، قبر هو إيش؟ مدفن الإنسان. والمقبرة تطلق على ما يقبر فيها ولو لشخص واحد، يعني لو شخص واحد قبر في مكان يسمى إيه؟ مقبرة. ولا يشترط فيها إيش؟ الكثرة. لو واحد دفن في هذا المكان يسمى مقبرة. فالمقبرة التي يقبر فيها المسلمون، ولا يجوز الصلاة في المقبرة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا إلا إيه؟ إلا المقبرة والحمام. يعني أما مكان فيه قبور لا يجوز الصلاة فيه، في هذا المكان المصار والمحدد، مو فوق القبور، لا، لو جنب القبور، لو ليس إلى القبور، ولكن في هذا المكان الذي صور وبداخله قبور لا يجوز الصلاة فيه، ولو كانت هذه القبور مر عليها آلاف السنين، ما دامت أنها لم تدرس وأنها ظاهرة وبائنة، فتقال عنها مقبرة ولا يجوز الصلاة فيها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال أن المقبرة إذا مر عليها 40 سنة فلا تصبح تسمى مقبرة، هذا كلام ساقط لا دليل عليه، ما في دليل، حتى أنا هذا بحثت في يعني آلاف الكتب ما في مقولة أراها من هنا، ما في، من أين اخترعوها لا أدري. فكذب الذي يقول إذا مر على القبر أو المقبرة 40 سنة اندرست، خاصة في الأنبياء، يعني الأنبياء تدرس، يعني الآن قبر النبي مر عليه كم سنة الآن خلاص نشيله، إيش الكلام الفارغ؟ خاصة الأنبياء المعاملة معهم إيه؟ أعظم وأشد. مر بقبرين وهو في المدينة، والراجح أنهما لمسلمين، قال إنهما ليعذبان، المراد يعذب من فيهما، مو نفس القبرين اللي بيعذبوا، إنما إيش؟ من في القبرين، من باب إطلاق اسم المحل على الحال فيه. وانظر إلى قول ابن عباس أو سماع ابن عباس أو نقل ابن عباس لكلام النبي، أكد النبي بثلاث تأكيدات: إن تأكيدية، إنهما ويشير ليعذبان باللام وصيغة المضارع استمرارية العذاب، ما عذبوا، إنهما ليعذبان، تأكيد على وقوع العذاب في إيش؟ في المقبورين، في أصحاب القبور. إذن هذا كما سيأتي فيه إثبات إيه؟ عذاب القبر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث الصحيح، يقول لنا إنهما لا يعذبان، ويأتي أناس تافهون لا يساوون بعرة ويقولون لا نؤمن بعذاب القبر، ويردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا نؤمن بعذاب القبر. ها ليه لا تؤمنوا بعذاب القبر؟ ليه تكذبون؟ هذا تكذيب. النبي يقول إنهم يعذبان وأنت بتقول أنا لا أؤمن بهذا الكلام. ليه ما تؤمن في هذا الكلام؟ قال لأن هذا راويه أحد، شوف كيف شبهة أهل الضلال، أحد راوي ها، وأريد حتى أخذ في العقيدة إيش جمع يروي لي أحاديث تواتر. قلنا إذا لم تقم على هذا الكلام تواتر فكلامك إيه؟ متهافت. هذا الكلام الذي قاله أو القاعدة التي بنى عليها هذا الكلام، لو قال النبي حتى على قولهم لا نقبل إلا بإيه؟ بتواتر. من الذي قال أننا لا نقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بتواتر؟ من الذي قال؟ هل النبي قال لك؟ هذه مسألة خطيرة، مستحيل أن يتركها النبي عليه السلام هكذا. لكن أخبرنا النبي عليه السلام والله انتبه، ما أحد ينقل عني في مسائل العقيدة واحد لازم 10 أو 20 كلام ما يقوله إلا المتهافتين. هذا الحديث بالذات قسم كبير من المعتزلة اللي هي اللي أنكرت مسألة الأحاد، كثير من المعتزلة آمنوا في هذا الحديث. ليه؟ لأنهم بحثوا وجدوا أنه متواتر وحصل ودب الخلاف بينهم، فبعضهم يقول غير متواتر وبعضهم يقول إيش لا نؤمن به وبعضهم يقول نؤمن به، والذين قالوا لا نؤمن به من نفس المعتزلة قالوا هو متواتر. إن هذا الحديث رواه أكثر من 20 صحابي، ونحن بغض النظر لو رواه صحابي واحد وثبت صدقه وثقته عن غيره يجب أن نؤمن به، لأن النبي عليه السلام بعث معاذ إلى معاذ بن جبل لليمن ليدعو المشركين ليدعو أهل الكتاب، ومعه عقيدة الإسلام وأحاديث جمة في العقائد، وبعث واحد استكفى به. اليهود والنصارى كانوا أفقه من هؤلاء، ما قالوا أنت واحد جيب أكثر من واحد حتى نؤمن ونقبل كلامك، واحد قبلوا منه. اليهود والنصارى قبلت، وهؤلاء ما قبلوا. لا نكفرهم لكن بلال مبتدعة، أي إنسان يرد حديث النبي ولو واحد فهو مبتدع ضال على شفا هلكة، وهذا أخطر من اليهود والنصارى. اليهودي واضح خطره واضح، لكن هذا خطره على الإسلام أشد، لأنه يفتك في الإسلام. انظروا إلى حديث النبي عليه السلام كم عدد المتواتر منها، كم عدد المتواتر؟ ما تجاوز 100، وهي بالآلاف أحاديث النبي عليه السلام كلها نطرحها من أجل ونبقى فقط في الدين 10 100 بضع عشرات. إذن هؤلاء جاءوا لكيد الإسلام، للطعن في الإسلام، وإلا نحن تحديناهم هاتوا دليل واحد حتى غير متواتر، أنه لابد أن نأخذ العقيدة بإيه؟ بالمتواتر. وقلنا لهم كلامك هذا أحد، أنت أحد ولا مش أحد؟ أنت بتقول لنا كلام، تنقل لنا كلام أحكام وأنت واحد، لا نقبل كلامك، لابد أن تكون إيش مجموعة. هذا كلام فارغ. لكن هؤلاء اندسوا في الإسلام ليه؟ ليطعنوا فيه. انتبهوا للمسألة خطيرة. ثم قال إنهم وما يعذبان في كبير، وفي رواية وإنه لكبير، أي ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين، وهو عند الله كبير. النبي عليه السلام الآن أرادوا أن يعرفوا من النبي لأي شيء، بسبب ماذا يعذبان. قال لو لما تسمعوا ممكن إيش المخاطب أو ممكن الذي فعل هذا الشيء قل هذا إيش صغير، قلناكم ما في الدين شيء يسير ولا صغير ولا أصغر وأكبر ولب قشور في نظر الناس، وما يعذبان في كبير لكنه عند الله إيش كبير، تحسبونه هينا وتحسبونه هينا وعند الله إيش عظيم. وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز، أي كان لا يشق عليهما، يعني مسألة التبول والنميمة سهل أن الواحد يمتنع، لكن إيش ما كانوا يستجيبون. وقيل ليس بكبير بمجرده، وإنما صار كبيرا بالمواظبة عليه، لأن الصغائر الإصرار عليها يؤدي إلى الكبير. الصغيرة إذا أصريت عليها تصبح كبيرة. أما الأول فكان لا يستتر من البول، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني لا يجعل سترة تقيه من بوله، وفي رواية لا يستبرئ، وفي رواية لا يستنزه، يعني إيه؟ لا يبقى عقب، يبقى أثر، يبقى جرم لبوله لا يبرئ فرجه منه، تبقى النجاسة عليه مثل الدابة، يبول خلاص يمشي بدون أن يستنجي، بدون أن يستخدم إيش الحجارة، بدون أن يفعل كما فعل النبي في إيش في الإداوة استخدام الماء، خلاص يبول ويمشي يستخف في هذا، فمن هذا الذي استخف فيه يعذب، مر النبي وهو يعذب من أجله، كان لا يستتر من البول. وليس المعنى أنه لما يتبول لا يستر، لا، مع أنه هذا شيء آخر محرم، لكن المقصود لا ينظف بوله، يبقى أثر البول على جسمه وملابسه فهذا من أجل ذلك عذب. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ينقل كلام الغير، النميمة نقل كلام الغير بقصد الإضرار، أن تنقل تسمع شخص يتكلم في فلان فتأتي إلى هذا الفلان الذي تكلم فيه وتقول قال عنك فلان كذا وكذا، وتريد أن تشبك بينه، فأتي هذا ويقاتل هذا أو هذا يهجر هذا فأنت سعيت بالنميمة، يعني بالإفساد بين الناس، وما أكثرها في هذه الأيام هي كلمات قلتها لكن أوقعت حربا ضروس، كثير من المشاكل، من الخلافات، من الخصومات سببها النميمة، المشي بالنميمة. عوائل تتقاتل ويقتلون بعضهم البعض بسبب أنهم سمعوا أن هذه العائلة قالت عنهم كذا وذاك، بدون أن يتحققوا ويتبينوا ويستفسروا، ما في، فوقعوا في النميمة، عذب من أجلها، عذب هذا الشخص الذي كان يمشي بالنميمة من أجل هذا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة، جريدة، الجريدة هي عسيب النخل الذي ليس فيه سعف، الجريدة عسيف أو عسيب النخل الذي ليس فيه سعف، والعسيب ما لم ينبت عليه الخوص، والخوص ورق النخل، يعني تعرفون ورق النخل فعليه هذا إيش العسيب، يكون عليه الأوراق الخارجة من هنا ومن هنا. جاء النبي بجريدة، هذه التي إيش كالعصا في وسطها، يعني مجرد عن أوراقها، فجاء بها النبي عليه السلام وهي رطبة، ثم شقها إلى نصفين، ما قطعها من نصف إنما شق، وهذا يسرع عملية إيش يبوسهم، ييبسا بسرعة، فشقهما النبي صلى الله عليه وسلم، شقها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصفين، فغرز، يعني غرس على قبر هذا وعلى قبر هذا. قال أبو مسعود وضع الغرس أو موضع الغرس كان بإزاء الرأس، فهذا إسناده صحيح، أنه لما غرز إحدى نصفي الجريدة أين وضعها؟ على إيش؟ عند الرأس. هذا بدل على أنه إيه؟ أنه القبور تبنى عليها ولا ما تبنى عليها؟
لا يبنى.
هذه القبور الموجودة عندنا هذه كلها بدع وضلالات، النبي عليه السلام نهى عن إيش؟ البناء على القبور، ما بيجوز تجصيص القبور. النبي بيقول نهى عن بناء عليها، ها، والكتابة عليها، الفاتحة والمرحوم وما أدري إيش وكذا، والجلوس عليها، ثلاث أشياء. الأصل أن تكون لحم من تراب، أما هذه البناء عليها لا يجوز نهائيا، ولا الميت يدفن في أسفل. أما أن يوضع في هذه البيوتات أو كبوتسات ما بيجوز، هذا منهي عنه، النبي نهى عنه وعن كتابة عليه، لكن قليل من إيش يلتزم بذلك. الدرس القادم نكمل، أنا يطول الكلام فيه، نتكلم عن مسألة النخيل والذين يضعون النخيل، وبيستدلوا بهذا الحديث وكيفية إيش الرد عليه، ونتبع ذلك إن شاء الله بعد ذلك إيش باقي مسائل الآداب. غدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء نكمل باقي هذا الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. هذا في أظن في السنن، الله أعلم أنه في السنن، صحيح الحديث، صححه الشيخ الألباني.